بسم الله الرحمن الرحيم. تجاوبنا بالإرنان والزفرات نواح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أشارى هوى الماض وآخر آتي، كفى نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للسفنات، ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجن. أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، توفوا عطاشا بالعراء فليتني، توفيت فيهم قبل حين وفايا. قبرون بكفال وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النار من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفة. وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحد على الأحشاء بالزفرات، علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى علي أفضل الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال مولانا وإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، والصبر على الرجايا، وتقدير المعيشة. غدا الجمعة 17 من شهر صفر يصادف ذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الليلة هي ليلة شهادته، وليلة الجمعة أيضا. ونحن نشكر الله على أننا يعني نذكر أنفسنا والآخرين بهذه المناسبات. أقول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. نسأل الله بحق هذه الليلة اللي هي ليلة الجمعة وليلة شهادة الإمام علي بن موسى الرضا، نسأل الله أن لا يرد أيدينا عن بابه خائبين خاسرين، وأن يقضي لنا حوائجنا ويمن بالشفاء على مرضانا، خصوصا المرضى المنظورين. الإمام أيها الأخوة ولادته كما هو المشهور طبعا في 11 من ذي القعدة سنة 148 للهجرة، 148 للهجرة، وشهادته في 17 من شهر صفر سنة 203 للهجرة، من 148 إلى 203 يكون مجموع عمر الإمام عليه الصلاة والسلام حوالي 55 عاما. إنما عاش بين هذين التاريخين حياة ملؤها العطاء والخير والبركة والعلم والفضل والجود والسخاء، وكل معاني الخير اجتمعت في حياته. شأنه شأن الأئمة الطاهرين، شأن آباء الأئمة وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، حياة ما فيها سوء، ما فيها شر، ما فيها غلط، حياة ملؤها الخير، العطاء، العلم، الجود، الفضل، قضاء حوائج الناس، إسعاف الملهوفين، توجيه الناس، وعظ الناس، إرشاد الناس، الأخذ بيد الناس، انتشالهم من مهاوي الجهل والتخلف واللادينية، يسعفون الناس بهذا الشكل كما كان جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أما إحنا كشيعة أيها الأخوة فإننا نعتقد بإمامته، إحنا نعتقد أن الإمام الرضا إمام، هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، أبوه الإمام موسى بن جعفر. وعندما نقول إمام نقصد هذا المنصب الإلهي الذي شرفهم الله به، منحهم الله إياه، وهو امتداد للرسالة. النبوة انتهت، لكن حجة الله على الخلق ما انتهت. اللي يحمل رسالة الله، صوت السماء إلى الناس، هذه ما انتهت المهمة، هذه تمثلت في الإمام. إمام على الخلق، إمام على الناس. الناس رضوا به ولا ما رضوا، اعتقدوا به ولا ما اعتقدوا به، احنا مو ملزمين، ولا الأئمة أنفسهم ولا رسول الله صلى الله عليه وآله، مو ملزمين أنه نجبر الناس، نرغم الناس على القبول بالإمامة أو بغير الإمامة. لا، الإسلام دين يبث الوعي، دين يبلغ، يقول له وما عليك وما على الرسول إلا البلاغ، في آية أخرى يقول إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت توصل صوت الوحي، صوت السماء، صوت القرآن اللي يقبل أهلا وسهلا، واللي ما يقبله حر لا إكراه في الدين. الآن البعض يقول ليش رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغ صراحة، ما عين، ما عرف إيش؟ أولا الرسول ما قصر، أدى ما عليه، اللي كان لازم يسويه سواه، هذا أولا. ثانيا ما كان في منهج رسول الله أن يرغم الناس ويجبرهم، اللي يقبل بالإمامة يقبل، ما يقبل كيف هو حر. لا يريد الدين أي الأخوة، الدين الإمامة عقيدة، والعقيدة لا تحمل على الناس بالقوة ولا بالبطش ولا بالإغراء. ما في سياسة ترهيب وترغيب في العقائد، لا، العقائد تحمل على الناس بالإقناع، يقتنع يلتزم بهذه العقيدة، ما يقتنع ماكو فائدة. يعني أنا واحد أريد أن يكون موحد، يوحد الله، لازم أقنعه. إذا ما يقتنع بالتوحيد ما ينفع أحمل العقيدة بالبطش والقوة أو بالترغيب، أقول له تعال أخذ 1000 دينار بس قول أنا موحد، زين اليوم يأخذ الفلوس بعدين ينقلب علي. هذه سياسة الترغيب والترهيب تنفع الملوك والسلاطين، ما تنفع الأنبياء والأئمة. الأنبياء والأئمة جاءوا بالقناعة بالإقناع، يقنع الناس، ما يحمل أحد فكرة وعقيدته، يطرح الرأي ويطرح الأدلة والبراهين ويدعوهم إلى قبول العقيدة والفكر بقناعة، يجي يوافق فطرتهم. لا علينا، الآن الإمام رضا عليه الصلاة والسلام إمام حجة الله على الخلق، اللي يقبل بإمامته ما يقبل بإمامته كيف. احنا نعتقد بأنه إمام، لما نقول إمام يعني معصوم، لما نقول إمام يعني حجة الله على الخلق، لما نقول الإمام يعني الواسطة بين الله وبين خلقه، لما نقول الإمام، لما نقول فلان إمام يعني تعرض عليه أعمال العباد. وقل اعملوا، القرآن يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من المؤمنون؟ كل المؤمنين؟ طبعا لا، بعض المؤمنين. من هالبعض؟ هذول هذول يعني قمة أهل الإيمان، وهم خلفاء رسول الله، حجج الله على الخلق، الأئمة الطاهرون، هذول يرون الأعمال، تعرض عليهم الأعمال. الآن واحد يرى إمامة الإمام الرضا سبها ونعمة، واحد ما يعتقد بإمامة الإمام الرضا، لكن الكل اتفقت الآراء والأفكار والملل والنحل بعد الإمام الرضا، اتفقوا على كونه يعني واحد من نوابغ الإسلام، عبقري من عباقرة الإسلام، شخصية لا مثيل له في تواضعه، في دينه، في أخلاقه، في كرمه، في سخائه، في صفاته الأخرى. ما يقدر واحد يتجاوزه، ما يقدر واحد يتحدى. الخليفة المأمون ما قدر يتحدى الإمام، علماء عصره ما قدروا يتحدوا ويتجاوزوا، تفوق عليهم بعلمه، بشخصيته، بمنزلته، بمكانته، بصلابته، بشخصيته، شخصيته، شخصيته القوية المؤثرة الفعالة التي منحه الله إياها والله دعمه. الإمام عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، أنا ذكرت لكم جانب من حياته أمس، كان في المدينة، ثم لما استشهد أبوه الإمام موسى بن جعفر أشهر نفسه، جلس للإمامة من غير خوف، رغم أن الأيام كانت مخيفة مرعبة، لا زال سيف هارون سيف الدولة العباسية مسلط عليهم، يقتلون هذا ويقتلون هذاك، يسجنون هذا ويحبسون ذاك. مع ذلك الإمام أشهر نفسه وجلس للإمامة والناس سلموا عليه بالإمامة بقوة وصلابة إلى أن رحل هارون. أريد أذكر لك المقدمة حتى تشوف شلون الإمام وصل إلى خراسان. هارون رحل إلى خراسان يقاتل، كان أكو ثغر هناك قتال، وطالت سفرته في خراسان ما يقرب من سنة. فلما رحل إلى خراسان عين لنفسه ولي عهد الأول، عنده ولي عهد أول ولي عهد ثاني. ولي عهد الأول ابن الكبير اللي هو المأمون الأمين محمد الأمين، اللي أمه زبيدة بنت أبي جعفر. هذا هاشمي من هاشميين، أبوه هاشمي أمه هاشمية. ولي عهد الثاني عبد الله المأمون، عبد الله الملقب بالمأمون، هذاك محمد الملقب بالأمين، هذا عبد الله الملقب بالمأمون. هذا أمه فارسية، جارية فارسية اسمها مراجل، أو يمكن بالعربي يسموها مراجل، وإلا باللغة الفارسية مراجل ماكو. هذول كانوا يصححون الكلام أو يعربون، وكانت من عادتهم كل واحد يشتري جارية يعطيها تسمية جديدة. يعني يوم كان عند القوم الآخرين كان اسمها شيء آخر، يوم اللي صارت عندي أنا أعطيتها تسمية جديدة، يوم اللي صارت عند زيد أعطاها تسمية جديدة. أي لما صارت عند المأمون سماها مراجل، عند هارون. ويذكر الدميري في حياة الحيوان وغيره من المؤرخين يقولون هذا شلون، يعني هذه مراجل الجارية شلون انجبت المأمون. يقول ذولا كانوا يلعبون قمار هارون وزوجته. الآن قمار حرام ولا غير هذا في الكلام، كانوا يلعبون لعبة، خلينا نقول كانوا يلعبون لعبة. فتراهنا، قالت له إذا أنا غلبتك فأنا أملي عليك شروطي، وإذا أنت غلبتني أنت تملي علي شروطك. فغلبها، لما غلبها أملى عليها شروطها، أراد منها بعض الأعمال القبيحة المنكرة، فهي اعتذرت منه، قالت لعيب ما يصير هالشكل تسوي، قال لها لا أنا هذا شرطي وأنا غلبتك، فنفذت له ما أراد. بعد ذلك لعبوا مرة ثانية الخليفة وزوجته فغلبته، فلما غلبته أملت الآن هي صار دورها تملي شرطها على الخليفة، على أمير المؤمنين هارون الرشيد. طيب فشنو شرطها؟ قالت له تروح إلى، كان عنده هذه أم المأمون جارية أجلكم الله مستسخة تشتغل بالمطبخ، عليها سواد وريحة ريحة المطبخ الأكل. قالت له تروح يعني تعاشرها، فكلما حاول أن يتخلص من هذا الشرط ألحد عليه فعاشرها وجاريته طبعا بالحلال، فحملت وأنجبت له المأمون عبد الله المأمون. فصار عنده هذا الولد الثاني، طبعا عنده ولد ثالث أيضا وعنده بنات أيضا. الآن الأول محمد الأمين أمه زبيدة، الثاني عبد الله المأمون أمه هذه الجارية اللي صدفة رزق منها بالولد. لكن كتب المؤرخون أجمع المؤرخون على أن عبد الله المأمون كان ذكي وكان محبا للعلم ورجل جد، وما عنده يعني توجهات له ولعب وما عرف إيش، بخلاف محمد الأمين. محمد الأمين كان من أهل اللهو والطرب والأغاني والاستهتار، وأمي وجاهل ومتخلف. فبمرور الزمن كان هارون الرشيد يعني لما كبروا كان يحترم المأمون لعلمه وفضله وما يحترم الأمين اللي هو ولي عهده ولد الأكبر، فكانوا الناس يعترضون عليه يقولوا له هذا ابنك الأكبر ولي عهدك أم هاشمية تفضل عليه ابن مراجل ابن الجارية الفارسية. في يوم من الأيام أراد أن يثبت للناس ليش هو يحترم هذا ولا يحترم ذاك، فدعا ولده الأمين المستهتر جيبوا لي، فدخل عليه قال له بني ما جمعوا مسواك أمام الناس يمتحنه، يقول له ما جمعوا مسواك، مسواك مسواك هذا لو نجمع الكلمة شنو تصير؟ فاستعجل الأمين وقال له جمع مسواك مساويك، مساويك هاي مساويك فيها معنى، أولا جمع مسواك، ثانيا مساويك يعني مساوئك، يعني يقول لأبوك مساوئك. قال روح ابني. ثم دعا المأمون جيبون المأمون، دخل عليه قال لبني سأله نفس السؤال قال لبني ما جمعوا مسواك، المأمون فكر شافها لازم يقول لأبوه مساويك وهي عيب ما لازم يواجه أبوه بكلمة نابية، قال لجمعوا مسواك ضد محاسنك، بدل ما يقول له مساويك قال له ضد محاسنك، يعني انت افهمها يعني هي مساويك بس انا ما اقول مساويك انا اقول محاسنك ضد محاسنك. فالناس يعني كبر في عيونهم تعقله رويته حكمته تأنيه في الجواب، فقال لهم شفتوا ليش افضل هذا على ذاك، هذاك ما يفهم وهذا عالم فاضل يحب العلم يفكر عنده تروي. ويذكر أيضا يذكر الدميري في حياة الحيوان يذكر هالقضية، مع أن الدميري من علماء العامة لكن يذكر هذه القضية، يقول واحد يمكن الأصمعي دخل على هارون شاف في حجرة ولديه الأمين والمأمون وهما صغار يعني بداية خلافته، مخلي الأمين على فخذه الأيمن والمأمون على فخذه الأيسر ينظر إليهما ويبكي يبكي يبكي، فالأصمعي قال له خير يا أمير المؤمنين لا أبكى الله لك عينا شريف ليش تبكي، قال له أبكي لما يدور بينهما، يعني شنو يدور بينهما؟ قال هذا يدور بينهما قتال، يكون بينهما تكون بينهما منازعة خصومة يقتل بعضهم بعضا. يقول أنا قلت له من أين لك هذا يا أمير المؤمنين؟ أنت علام الغيوب؟ شو فهمك أنت يعني من أين تعلم أن هذول يجري عليهم؟ فقال هارون لقد أخبرني بذلك ابن عمي موسى بن جعفر، هذا مو مني من عالم آل محمد من موسى بن جعفر. يقول الأصمعي قال له إذا كان يعني من موسى بن جعفر فقد أخذتها من عين صافية، لا اعتراض كلام موسى بن جعفر صحيح. وبالفعل هذا اللي حصل، لأن هارون رحل إلى خراسان خلى ابن الأمين على بغداد وليا للعهد وطالت سفرته ما يقرب من عام ومعه ابنه المأمون. هناك في خراسان وافته المنية ومات ودفن في محل قبر الإمام الرضا، اليوم الإمام الرضا سلام الله عليه دفن بعد ذلك إلى جوار هارون، هذا القبر كان لهارون. لكن يا سبحان الله ما حد يعرف قبر هارون ولا حد يذكر هارون ولا حد يقرأ الفاتحة، راحت أكلوا دنياهم، كانوا يريدون الدنيا أخذوا دنياهم أكلوها راحوا، في الآخرة بعد ما لهم نصيب، بعد الموت بعد ما لهم نصيب هذول. أما موسى بن جعفر وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام لا، بخس حقهم في الدنيا، ظلموهم، قتلوهم، آذوهم، صبروا للآخرة لله. فالله سبحانه وتعالى يبدأ بتعظيمهم، تشريفهم بعد موتهم. أي نعم. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دفن إلى جوار هارون، هذا قبر الإمام، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طيب الآن هارون مات، فصارت الخلافة لمن؟ ها؟ صارت للأمين في بغداد. الأمين استهوته نفسه، سولت له نفسه، وانت صرت خليفة اقنع بالخلافة، ما قنع بها، يريد يجعلها لأبنائه من بعده. وهذا طبيعة، يعني هذه طبيعة بني آدم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ما يشبع. الآن انت كنت ولي عهد، صرت خليفة، خلاص. لا، سولت له نفسه ليجعل الخلافة في ولده، يريدها في ولده، ولدها يريدها في ولده، تبقى في ذريته. فماذا صنع مع وجود أخوه؟ ما يقدر. كتب رسالة إلى أخيه بصفته الآن هو ولي أمر، هو خليفة، كتب رسالة إلى أخيه قال له قوم تعال أقبل إلينا، تعال. المأمون رجال جواسيسه كان قد بثهم في بيت أخيه، فعرف أن هذه مؤامرة، يروح ولا ما يروح. استشار بعض من حوله، أصحابه، الكل نصحوه قالوا له ما تروح. ما اكتفى بهذا، بعث إلى واحد منجم من أهل خراسان، سأله قال له انظر في أمري، ما يقول له شنو، يقول له انظر في أمري. المنجم نظر قال له أنت مطلوب في سفر، إذا ذهبت إليه لن تعود منه، خلص يروح يقضى عليك وعلى حياتك. بعد وزاد خوفا فتخلف عن استجابة دعوة أخيه ولم يعد، ما راح إلى بغداد. أخوه كتب له مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة، قال له أنا ما أجي لك. قال له إذن أنت معزول، أنت مو ولي عهد، ابني ولي عهد. المأمون هنا خسر كل شيء، يعني لا حصل خلافة ولا حصل ولاية العهد، فيعني سارت سائرته هذا المأمون. الآن الناس كانوا قد يعني امتلأت صدورهم على بني العباس، شافوا مظالمهم، المهدي شنو سوى بالناس، الهادي شنو صنع بالعلويين، هارون الرشيد ماذا صنع، المنصور الدوانيقي بنى بغداد وأقام اسطوانات بغداد على أجساد وجثث العلويين وشيعتهم. هذه المظالم تتراكم تتراكم تتراكم، يوم من الأيام الناس ينفجرون. يعني لما صارت هذه المشاكسات والمخالفات بين الأمين والمأمون، الناس استغلوها، شافوا فرصة، يعني صارت فتنة بينهم، فرقة ومشاكل، ادعى فيها المأمون في خراسان، ادعى الخلافة، عزل أخوه الأمين، والأمين عزل أخاه المأمون وادعى بها في بغداد. المعارضة وهم كثر، طبقات مختلفة، شرائح متعددة. المعارضة عليكم السلام انضموا كلهم إلى المأمون، اللي الشيعة انضموا إلى المأمون، الخراسانيون انضموا إلى المأمون، فلان وفلان انضم إلى المأمون. المأمون أعلن نفسه خليفة واتخذ خراسان عاصرة له، لكن تحت ضغط المعارضة، والمعارضة على اختلاف مشاربهم، على اختلاف آرائهم ومذاهبهم، إلا أنهم كانوا مجمعون كانوا مجمعين على أمر واحد، قضية واحدة كل المعارضة كانوا مجمعين عليها، كانوا قد أجمعوا على الرضا من آل محمد. ما يقصدون الإمام الرضا، احنا لما نقول الرضا من آل محمد بعض المستمعين يتصور نقصد الإمام الرضا، لا، يقصد عملية الرضا. يقول احنا نبايعك نساندك، لكن لازم ترضي آل محمد العلويين، آل رسول الله. فبايعوه على هذا، بايعوه على الرضا لآل محمد. هذه واحدة خليها ببالك. النقطة الأخرى أيها الأخوة، أنت تشوف اليوم مثلا كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، تشوف في زمن المأمون، أيام المأمون والأمين والفتنة اللي صارت بين الأمين والمأمون، كانت 5 ثورات للعلويين قائمة في آن واحد، في آن واحد. واحد علوي من أولاد الإمام الحسن ساير في المدينة، واحد ساير في مكة، واحد حسيني ساير في الكوفة، والآخر في البصرة، وواحد في خراسان نفسها. الآن خراسان اللي يريد يتخذها المأمون حاكمة فيها ثورة علوية، قائمين العلويين. المأمون نظر، شاف من ناحية لازم يرغم أنف أخيه، يكسر خشمه، من ناحية أخرى يرضي المعارضة اللي يقولوا له الرضا لآل محمد، من ناحية ثالثة يسكت هذول العلويين، يرضيهم يسكتهم. فوجد أن ما عنده إلا حل واحد، أن يجيب الإمام الرضا علي بن موسى الرضا، يعرض عليه الخلافة والإمام يرفض، ثم يعرض عليه ولاية العهد. وهذا اللي حصل بالفعل. أرسل إلى الإمام الرضا، إلى الوالي، والي المدينة، قال له ابعث لي علي بن موسى الرضا على أحسن مركب، أكرمه ومن يشاء من أهله خليجون. فجهزوا مركب، ركب عظيم للإمام الرضا، طلعوه من المدينة متجها يعني مرورا بالكوفة بالعراق، ثم إلى نيشابور، ثم إلى خراسان. هذه الرحلة، رحلة الإمام الرضا. طبعا كان الإمام الرضا سلام الله عليه معزز مكرم، لكن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أيضا ما تنطلي عليه الحيلة. يعني الإمام عبقري، نابغة، إمام فطن، أكثر الناس فطنة وعقلا، ما تنطلي عليه الحيلة، يعرف المسائل هذه يعرفها، لكن أرغموه أجبروه. في الطريق مر الإمام عليه الصلاة والسلام بنيشابور، ذاك اليوم نيشابور كانت حاضرة علم، فيها علماء فقهاء، يقولون طلعوا له 30,000 واحد بيدهم القراطيس والأقلام، والإمام في ركبه في محمله، وقفوا قالوا له يا ابن رسول الله املي علينا حديث، علمنا يقول شيء. فالإمام خرج عليهم بطلعته البهية الطاهرة الكريمة، قال لهم اكتبوا الحديث هذا، أنا أروي عن أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه الباقر، عن علي بن الحسين، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله عز وجل أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذول كلهم كتبوا الحديث، شافوا هذا سند، يعني يسموه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، سند رواته أئمة أهل البيت الطاهرين، إلى أن يصل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا سامع حديث سلسلة الذهب، هذا حديث سلسلة المأمون، وصل الخبر قال كتبوه بماء الذهب، وبالفعل كتبوه بماء الذهب، ولا زالت بعض المتاحف تحتفظ بهالكتابة والحديث، لا زالت. طيب، فالإمام ألقى الستار اتحرك ثم توقف وخرج عليهم مرة أخرى، قال لهم بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني مو تتصور أنه تقول لا إله إلا الله وخلاص، لا، لا إله إلا الله فيها تبعات، لا إله إلا الله فيها شروط، لا إله إلا الله معها محمد رسول الله، لا إله إلا الله معها علي ولي الله، معها الاعتقاد بأهل البيت بالإمامة بالقرآن بأحكام القرآن. إنما هذا سويتش مفتاح، لا إله إلا الله مفتاح، تضرب هذا المفتاح ويحرك لك الأصول والفروع والعقائد والإسلام كله ينطوي تحت لا إله إلا الله. فلا تتصور أنه كلمة وتقولها وخلاص. يعني المهم، وصل الإمام إلى خراسان. في خراسان استقبلوا استقبال الملوك، استقبال حافل. المأمون كان يتقصد متعمد، يريد أن يعني الخبر ينتشر إعلاميا إلى الناس جميعا، الكل يعرفون يسمعون أن علي بن موسى الرضا صار ولي العهد والمأمون وفى بعهده. فاستقبل الإمام، احترم الإمام، ثم دعا الشعراء، تعالوا الشعراء تعالوا قولوا شعر بهذه المناسبة، احتفال عظيم. فقالوا، قالوا هذا قال وذاك قال في مجلس يحوي كبار الشعراء ومنهم أمير الشعراء كبيرهم سيدهم أبو نواس زاعد لكن ساكت. فقالوا له المأمون، هو التفت إليه قال له يا أبا نواس ما لي أراك لا تقول، بعد ساكت ما تحشي. فوقف، وقف أبو نواس وألقى أبيات المعروفة، قال قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ ليش ما تمدح علي بن موسى؟ فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أستطيع، ما أقدر، قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. يقول أنا ماذا أقول في مدحه؟ هذا تعرفون منه، هذا جبرائيل أمين وحي الله خادم أبوه، هذا خادم جبرائيل خادم جد رسول الله، هذا جبرائيل كان يهز مهد جده الحسين. أنا شنو أقول في مدحه؟ ماذا أقول؟ يعني ما أقدر يعني أكثر من هذا أقول. طيب، اشتهرت القضية، بعض الناس اعترضوا على الإمام من الشيعة من الخوارج، يجون يسألوا هذا واحد خارجي يعني يلومون الإمام، يعتبون عليه شلون صرت ولي عهد هذا الفاسق، انتم مو تقولون دولة فسقة وغاصبين الخلافة شلون تصير ولي عهده؟ هذا واحد من الخوارج يقول لبس تحت ملابسه مدية خنجر مسموم، قال هو يقول عن نفسه، يقول أدخل على هذا الرجل اللي يزعم أنه ابن بنت رسول الله أسأله أقول له كيف دخلت في أمر هؤلاء الفاسقين؟ فإن أجابني وإلا طعنته بخنجري هذا وأرحت منه العبادة والبلاد. وبالفعل دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام قال له خير شو عندك؟ قال أنا عندي سؤال. الإمام قال له أنا أجيبك على سؤالك لكن بشرط. قال له شنو الشرط؟ قال له أن تخرج المدية وتلقيها في تحت ثيابك، مدية طلعها. فصعق الرجل ويعني بهت، واخرج المذيع والامام قال له يلا تفضل الان اسال. قال له يا ابن رسول الله ما ادخلك في هذا الامر، ثم تقول دولة غاصبين للخلافة، دولة ما اعرف ايش كذا كذا، شلون يصير ولي عهده؟ زين الان الامام لازم يجيب على قد عقله، أنا هذا خارجي مو شيعي. قال له انا اسالك سؤال، اهؤلاء اكفر ام عزيز مصر واهل مملكته؟ عزيز مصر اللي يوسف صار وزيرهم، دولات كانوا اكفار اشد كفرا ولا دولة على الاقل مسلمين؟ المامون يشهد ان لا اله الا الله، يشهد الشهادتين، دول مو كفار علني. عزيز مصر كان كافر علني يكفر بالله، ويوسف نبي وابن نبي وعمل عنده وزير. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. انا ما صرت وزير، انا طلبوني ولي العهد وبرغم عني يعني، وذول هم مسلمين. اذا كان عندك اعتراض علي وجه اعتراضك الى نبي وابن نبي، ذاك يوسف انت ترى ان ذاك نبي. فرضي الخارجي وتغير فكره وصار من شيعته. طيب هذا خالد، يجي واحد شيعي يدخل على الامام اسمه محمد بن عرفه يقول له يا ابن رسول الله ما حملك بالدخول في هذا الامر؟ الامام شي جاوبه لان هذا شيعي، فيجاوبه جواب اخر يقول له ما حمل جدي امير المؤمنين على الدخول في شورى الستة اللي عينهم عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب صار واحد منهم، شنو اللي حمل الامام ان يدخل معهم؟ ان قلت تقيه فانا تقيه، ان قلت كان مرغم الامام مجبور انا مجبور. شنو تعتذر لعلي بن ابي طالب؟ نفس العذر انا عندي. فاقر الرجل بكلام الامام سلام الله عليه. المهم انا ارى ايها الاخوه، انا شخصيا ارى ان الامام الرضا دخل ولايه العهد ورحل الى خراسان واستشهد في خراسان ودفن في خراسان، كل هذا كان بحكمه من الله عز وجل، شيء اراده الله. يعني احنا اليوم بعد 1000 سنه نشوف لولا الامام الرضا ويروح يصير ولي العهد ما كانوا هذول شرق العالم الاسلامي الايرانيين وغير الايرانيين ما كانوا يتعرفون على التشيع لولا الامام الرضا، ما كانوا يتعرفون على الاسلام مو التشيع. هذول ما شافوا قبل الاسلام، شايفين ملوكهم اكاسرتهم جبابرتهم فراعنتهم اهل الطغيان والابهة، بعد الاسلام شافوا ولاة بني اميه ولاة عباس ولاة بني العباس ما يقلون في تفرعنهم من ملوكهم. زين متى يشوفون صورة الاسلام النظيفة النقية الطاهرة؟ متى يكتشفون حقيقة الاسلام؟ لما راح الامام الرضا، الامام الرضا عكس لهم صورة الاسلام الواقعية. الامام الرضا عكس لهم ما هو الاسلام، ما هو القرآن، من هو النبي، من هم عترة النبي، من خلال الامام الرضا، من خلال تصرفه. طيب هذا ذاك اليوم، الى اليوم الامام الرضا يؤثر في التاريخ الاسلامي، في العقل الاسلامي، في الوعي الاسلامي، وفي كل شيء. الى اليوم الناس بالالاف بالملايين يهتدون بالامام الرضا، يتنورون بنور الامام الرضا، يزورون الامام الرضا، ياخذون حوائجهم من الامام الرضا. الان اي واحد تساله تقول له تعرف تحكي لنا كرامه من كرامات الامام الرضا؟ يقول لك ايه، يحكي لك اكثر من كرامه. هذا شلون كان اعمى فقد بصره، ثم عاده الله إليه بصره ببركة الإمام الرضا. هذا كان ما أعرف مريض، هذا شلل، هذا مجنون، هذا مديون، هذا ما أعرف. ما أكثر الكرامات اللي تظهر للناس عند قبر الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا بصماته واسعة في التاريخ الإسلامي، تأثيره كبير. لا زال أنت شايف واحد يموت وألف سنة، 1200 سنة يمضي على شهادته، لا زال الناس يتقربون به إلى الله، يتبركون بقبره، يستنيرون بنوره. هذه عظمة، هذه مو موجودة إلا لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تعرف غيرهم بهذه الصفة؟ بس الأئمة، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام علي بن موسى الرضا. ثم ذاك اليوم في زمانه، ولا أطيل عليكم كثيرا، في زمانه يعني شافوا تواضع الإمام، علم الإمام، أخلاق الإمام. يدخل الحمام، الحمام العمومي، واحد خراساني قاعد يقول له يا رجل، يقول الإمام الرضا ما يعرفه، تعال دلك لي ظهري. يقعد الإمام يدلك له ظهره. يدخل واحد آخر يشوف الله الله الله، الإمام علي بن موسى الرضا حجة الله على الخلق ولي العهد قاعد يدلك ظهر واحد خراساني، يقول قوم قوم يا ابن رسول الله أنا عنك، أعوذ بالله أنت. فالخراساني المسكين يصعق يتألم يعتذر، سيدي مولاي والله أنا ما عرفتك، أنا آسف. يقوم يقول الإمام بحقي عليك إلا ما جلس، ويخليه قاعد إلى أن يدلك ظهره، يغسل ظهره، يقول تفضل قوم. يجي واحد جاي من الحج يقول له يا ابن رسول الله أنا مصدري الحج، جاي من الحج وراح لأهلي، فلوسي نفقتي راحت خلصت أو ضاعت ما عندي، فإن رأيت تعطيني 10 أو 20 دينار تهيئني إلى أن أصل إلى أهلي. وأنا ترى مو موضع صدقة، أنا مو فقير، أنا ابن سبيل، أنا ما أستحق صدقة، والمال اللي تعطيني إياه أروح لو أمرت أتصدق بي عنك هناك، أنفق في سبيل الله بالنيابة عنك. الإمام قال له لا بأس، تعال بالليل أعطيك المال. فأتى إلى بيت الإمام، الإمام مد يده طلع إيده من شق الباب، أعطاه كيس فيه 200 دينار، هو كان طالب 20 دينار، أعطاه 200 دينار ذاك اليوم، الدينار المحترم اللي في قوة شرائية، أعطاه 200 دينار، قال له أخذها ولا تتصدق عني، هذه هدية لك، ولا أراني ولا أراك، لا أشوفك ولا أشوفني. فواحد يسأل الإمام يقول له ابن رسول الله ليش تقول له لا أراني ولا أراك؟ قال لا أحب أن أرى ذل السؤال في وجهه. هذا مسكين لما يجي يسأل وجهه في يعني لازم ينفق مع وجهه، يظهر ذل السؤال في وجهه، أنا ما أحب أشوف. ألم تسمع قول الأول أو الأوائل شغالوا؟ قال شغالوا، قال متى آته يوما أطالب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. لما أجي أسأله أطلبه يرجعني إلى أهلي من دون ما أنفق من ماء وجهي، ماء وجهي أحتفظ به. هذه كانت أخلاقه تصرفاته. والحديث عن الإمام الرضا أيها الأخوة يطول، احنا تحدثنا شوية أمس شوية الليلة، لعلنا يعني نذكر بعض الشيء ربما الليلة القادمة. أنا أريد أن أختم حديثي عن الإمام الرضا، والليلة ليلة وفاته. أنت سامع قصة دعبل؟ دعبل إجا وفد من الكوفة، الإمام ما قال يا دعبل أنت نظمت شعر في مدحي، قال هل قلت في جدي الحسين شعرا؟ أنا مشتاق أبكي على الحسين، أيام محرم كانت، فعندك شيء، عندك شعر في الحسين؟ قال بلى يا ابن رسول الله، أنا جاي ومهيئ قصيدة. فجلس هو وأصحابه، والإمام الرضا، الإمام قام ضرب سترا بينه وبين النساء، قال له تفضل قول. فصار ذئب يقول مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرفات، يا رسول الله بالخيط من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي وين صارت بيوتهم خلت منهم، وين صرتوا انت سادة الناس، انت اهل المدينة، جدكم اجى عمر المدينة، جدكم اجى هدى الناس اغنى الناس، الان بيوتكم فاضية، مشردين مقتلين، بيوتكم خلت منكم، ها مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرفات، إلى أن يأتي على ذكر الحسين فيعز الزهراء بأبي وأمي. يقول لها يا بنت رسول الله، يا فاطمة، والله لو كنت واقفة وتشوفين ما جرى على ولدك الحسين لكنت ترطمين خدك وتبكين عليه. فاطم لو كنت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي الا لطمت الخد فاطم عنده، واجريت دمع العين بالوجنات. ففاطم قومي يا ابنه الخير، واندبي نجوم سماوات بارض فلاتي. الى ان صار يعدد القبور، واتى على قبر موسى بن جعفر، يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قال استوقفه الإمام، قال يا جعبل أزيدك بيتين؟ قال نعم يا ابن رسول الله نتشرف. قال وقبر بطوس، يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات. قال جعبل يا ابن رسول الله لا نعرف لكم قبرا بطوس، عندكم قبر بطوس؟ فأشار إلى نفسه بأبي وأمي. قال إيه عندنا، علي بن موسى يا أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. جعل يندب نفسه بأبي وأمي، كان يقول يا جعبل ترى ما بقيت بقية من حياتي، أنا بعد فترة أموت هنا أقتل مسموما وأدفن في خراسان، وراح تعزون قبري مع القبور. وهذا اللي حصل. دخل يوم على المأمون ومعه أبو الصلب، قال له أبو الصلب أنت تقعد بالباب، أنا إذا خرجت وردائي على رأسي فأعلم أني مسموم، دس إلي السم. يقول أبو الصلب دخل الإمام ثم خرج ورداءه على رأسه وقد اصفر لونه. يقول أنا قلت في نفسي واويلا أصابوا إمامي. فتبعت الإمام ما أكلمه إلى أن وصل الدار. دخل الدار قال لي يا بصل اغلق الأبواب لا تخلي أحد يدخل علي. يقول شفت منه ظاهرة عجيبة، دخل حجرة شال الفرش شال الحطير وكشف عن صدره وبطنه ونام على التراب. قلت يا ابن رسول الله ليش تفعل هذا؟ قال لي يا أبا الصلب أريد أن أواتي جدي الحسين، الحسين مات على التراب على الضمبة، وأنا جاي أموت، ترى أنا جاي أنازع سكرات الموت، أريد أكون على التراب على الضمبة. أنا أغلقت الباب، يقول رأيت شاب أسمر اللون مجعد الشعر دخل. قلت فمن أنت؟ من وين جيت؟ من أدخلك الدار؟ يقول فالتفت إليه قال يا أبا السلف إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخل الدار. يقول استغربت منه هذا جاي من المدينة شلون جاي؟ قلت من أنت سيدي؟ قال أنا إمامك محمد بن علي. إيه لازم يحضر الإمام الجواب، يحضر بالغير بطي الأرض، لازم يجهز أبوه يدفن أبوه الإمام ما يجهز إلا الإمام، ما يدفن إلا الإمام، لازم. فحضر الإمام. طيب الآن دخل على والده الإمام رضا، أنا جاي أتصور، أتصور لما يدخل الولد الشاب العزيز على أبوه اللي جاي ينازع سكرات الموت، شي يصير كأني بالإمام استقبله وضمه إلى صدره، يعني شما يقبله يقول له بني كشفت كربتي، خففت عني غربتي، بني ضمه إليه ثم أسره بأسرار الإمامة، أعطاه الوصايا، ثم جلس عند رأس أبيه، خلى رأس أبوه في حجرة، وإذا به مدد يده وأسبل رجله وغمض عينه وفارقت روحه الدنيا، يا أي رحم الله من نادى وإماما، يا وسيدا، يا علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات، نوح على الأولاد. يلا ودي قلبك للبقيع الإمام رضا، كيفك الزهراء ترى معنا الليلة، الليلة صاحبة العزاء الزهراء. نوح على الأولاد يا زهرة الحزينة، في كربلاء وحياة عيد واحد بالمدينة، منهم بسامرة ومنهم في خراسان، منهم برد طيبة ومنهم برد كوفاية، وعظم مصيبة وعظم مصيبة مصيبة المذبوح حبشايا، يا حسين وين اللي واتيني على حسين، لا تحسبوني لبضع في طوش ما جاي، ولا إلى بغداد ما جيت وتعنى، اي كلهم عليهم نوحد والجيب شد، كلهم عليهم نوحد والجيب شد، واعظم علي لون عين ناعي على حسيني، دهر رباني بالرجع بكل غالي، شتت اولادي عن يمين وعن شمالي، ما شوف ساعة من العزن مرتاح بالي، واعظم علي لون عين ناعي على حسين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله. إخواني، ليلة الجمعة ليلة شهادة الإمام الرضا، وأنتم في بيت الإمام الحسين، ارفعوا أيديكم بالدعاء، اقرأوا الآية الشريفة لقضاء الحاجات وشفاء المرضى، بالخصوص المرضى اللي أوصونا بهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة علي بن موسى الرضا وفي الآخرة شفاعته وشفاعة الأئمة الطاهرين من آبائه وأبنائه المعصومين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مضى من أهل هذه الحسينية وأهل هذه الدار إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات.